أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى رجو الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. كان الحديث السابق حول 19 مرضا من أمراض القلب، تحدث عنها ذكرها الإمام الصادق سلام الله عليه في الدعاء المروي عنه الذي استقبل به شهر رمضان. ومعنى ذلك أن هذه الأمراض القلبية 19 أو هذه العناوين 19 للأمراض القلبية، لأن فيها عنوانا عاما تندرج تحته أمراض قلبية كثيرة أو مفردات كثيرة. معنى أن الإمام الصادق عليه السلام ذكر هذه الأمراض القلبية أن الصائم ينبغي أن يهتم بهذه الأمراض التي يجب أن يهتم بها أيضا غير الصائم. وقد تقدم في الأحاديث السابقة أن الاعتياد على الصوم بالإضافة إلى المحرمات التي يتعرض لها الشخص عادة، العادي في صوم لا علاقة له إلا بكف الجوارح عن أكثر المحرمات، عن أكثر المفطرات أو عن كل المفطرات، هذه العادة بالإضافة إلى المعاصي التي نتعرض لها سببان يقسيان القلب، وبالتدريج يصبح الإنسان يتصور أن الصوم هو هذا وليس مطلوبا منه شيء آخر. إذا أضفنا إلى ذلك أن الغزو الثقافي نفذ إلى أوساطنا الإسلامية حتى الأوساط التثقيفية الحوزوية التبليغ، هناك غزو ثقافي بنسبة أو بأخرى، بحيث أن كل شخص منا حوزويا أو غير حوزوي يجب أن يقول وما أبرئ نفسي، ويبحث كل شخص منا عن مدى التأثر بالغزو الثقافي. الغزو الثقافي فيما يتعلق بموضوع الحديث الآن وصل خطر تأثيره، تأثير الغزو الثقافي، إلى حيث أننا نفصل بين التدين والأخلاق الفاضلة، نفصل بين التدين وبين حسن الخلق، بل أكثر من الفصل بين التدين وحسن الخلق، نعتبر أن الشخص الذي ليس سيء الخلق هذا ليس قوي شخصية ولا إداريا، ولا يعرف كيف يتصرف، وشخصيته ضعيف. هذا الأمر مرعب. نحن أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. عندما نفصل بين التدين والأخلاق فهذه كارثة، وعندما نجزم بأن قوة الشخصية تقتضي الظلم والبغي وقطيعة الرحم وعدم المعاملة بالحسنى، ويمضي الشخص منا عمره وهو يحسب أنه شيخ ومتدين إلا من عصم الله، ولا يفكر مش يوما واحدا ولا يفكر مرة واحدة ولو لدقائق أن يلتزم بالآية القرآنية ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الآية من معانيها إذا ضربك شخص كفا ففكر بأفضل هدية يمكن أن تقدمها له. هذا المنطق لا وجود له في عالم المادة ولا وجود له في كل العوالم التي لا تعتبر أن الإنسانية الحقيقية هي حسن الخلق، هي مكارم الأخلاق، مش بس الأخلاق الفاضلة، مكارم الأخلاق، يعني الذروة من الأخلاق الفاضلة. طيب، وجود هذه الآية في القرآن الكريم، عندما نرى أنها ليست محل اهتمامنا إطلاقا، نحن في أحسن الحالات نريد أن نصل إلى مرحلة فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ونجد أناسا وفقهم الله وصلوا إلى هذه المرحلة، أنه إذا اعتدى عليه شخص يرد العدوان بمثله نيح، لكن هذا مش الخلق الأفضل ولا مكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق ادفع بالتي هي أحسن. صاحب تفسير الميزان العالم الجليل السيد الطباطبائي يقول التي هي أحسن يعني أحسن الحسن، ادفع بالتي هي أحسن الحسن، مش بالحسنى، لا، شو أفضل هدية أنا أعطيها، شو أفضل خدمة أقدمها لهذا الذي اعتدى علي وأساء إلي، ضربني أهاني. ما بدي شيء القصة أنه إذا كان أب في أسرته يرى خلافا بين الأولاد كيف بحب أن يتصرف الأولاد مع بعضهم؟ يا بابا يا حبيبي إذا أخوك أسألك أنت ساعده على تحسين أخلاقه، تصرف بأخلاق، حتى إذا أصر هو مرة على مرة هو بيستفيد منك وبصير جو البيت. الله عز وجل بحنانه الذي لا نفهم ذرة منه يريد منا إذا واجهنا اعتداء من شخص أن نحسن. إذا إنسان مريض، طيب إذا واجهنا مريضا وأساء إلينا نشمر عن سواعدنا ونبدأ بالضرب؟ طيب واحدنا شاف مريض مرض أخلاقي كيف يتصرف؟ كرمكم الله، ويجب أن أقول لنفسي أولا، الثور إذا ضرب يضرب، يلبط ينطح ثور. طيب أنا اللي عامل حالي شيخ أو هذا اللي عامل حاله إنسان أي شخص، شو الفرق بينه وبين الثور الهائج عندما يغضب؟ ما الذي يتحرك فيه هنا؟ تحرك الإنسانية، وين الإنسانية؟ فإذا أمضى الشخص عمره يرغي ويزبد وبتعامل مع المسائل بهالطريقة، بسمعك كلمة سمعه تنتين، هلا بفرجيه بدي مسح الأرض فيه، والعياذ بالله. ذئب المفترس ماذا يفعل غير هذا؟ طيب، هذه الحالات الموجودة في قلوبنا دائما وفي بيوتنا دائما، إلا من عصم الله بالنسبة للقلوب وللبيوت، بس الأصل هذا. نأتي إلى الصوم لنعالج هذه الأمراض الفتاكة. كيف نعالج؟ نضعف الغريزة بالامتناع عن مفطرات لنقوي العقل لعلكم تتقون، بهدف شو؟ هدف أن نصل إلى التقوى. يعني الله عز وجل يرفع من قيمة المكان والزمان والخصوصيات المختلفة، الصلاة تصبح مختلفة، نفس الإنسان في شهر رمضان يصبح مختلف، نومكم فيه عبادة، أنفاسكم تسبيح، كل الآية بختمة ليساعدنا على مواجهة هذه الأمراض القلبية. نحن نأتي نصوم ولا نهتم بالأمراض القلبية، والله مرعب، والله والله شيء مرعب. خلينا نفكر على طول أنه هذا المثال اللي ذكرته سابقا، بشرفك أيها القلب، إذا عندك ضمير سليم، إذا قيل لك الآية بدولار كم تقرأ في شهر رمضان؟ والله عيب أن نتعاطى مع مفهوم أن الآية بختمة أقل بكثير من أن تكون الآية بدولار. معناها مش والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا أو مردا، لا، مش الباقيات الصالحات، الدولارات، المصاري، مصاري، فلوس. وتحبون المال حبا جما، هذا اللي بيمنع من الأخلاق الفاضلة، من التحلي بمكارم الأخلاق. إذا ضروري جدا أن نتتبع أدعية شهر رمضان بالخصوص التي تتحدث عن الأمراض القلبية، حتى نرجع إلى الصوم الحقيقي، الصوم المطلوب منا، مراقبة الجوارح والظاهر لأجل تصحيح الباطن. فإذا دخلنا إلى شهر رمضان وكل منا يتصور أنه أدى للعلا قسطها وقام بما عليه، والحمد لله هلا عم بصوم وكمان في أذكار وعبادات وتهجد، خلص مش الحال. يعني هو ليس العبد الآبق ومؤمن عمل عليه. إذن شو بده بليلة القدر إذا هو مش بحاجة للتوبة؟ أو أنه هيك مسائل. طيب ليلة القدر لشو؟ شو بده بالحفر بعيدا وعميقا في قلب سويداء القلب وشغافه، ليرى حب القلب وميله ورغباته وأهواءه؟ أصلا ما بيفكر بتصحيح وضع، لأنه بيشوف أنه بشكل عام وضعه جيد. في عنده مشكلة مثلا بالغيبة، مشكلة كذا، بس إن شاء الله بتنحل هذه والله أرحم الراحمين وانتهت الوصف. يعني سكر على الإصلاح وسكر على البحث عن الثواب العظيم، لأنه مش بحاجة، مستغني، هو مستغني لأنه هو الحمد لله عم يعمل اللي عليه. بس في مساكين هول الجهلة ما بيفهموا المسائل، هو بده يحاول هيك كيف ينصحهم يقربهم، بس هو ما عنده مشكلة. هذا معنى اللهم أعنا على أنفسنا معنا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ضل سعيهم. تقدم الحديث الموجز عن 18 عنوان ذكرهم الإمام الصادق عليه السلام في الدعاء، ووعدت بأن يأتي حديث بالتفصيل عن كل من هذه العناوين إن شاء الله، أو عن جملة منها في حديث، وعن عنوان واحد منها في حديث آخر كما يوفق الله عز وجل. بقي أن أشير إلى العنوان 19 الذي ذكره الإمام الصادق عليه السلام بقوله: اللهم ما كان في قلبي من شيء لا تحب فأسألك يا ربي أن تبدلني مكانه. يعني إجت العبارة أو شيء لا تحب، لما كان عم بيعدد سلام الله عليه الشك والريبة والكفر والشقاق والنفاق والسمعة والرياء إلى آخره، آخر شيء قال عنوان 19 أو شيء لا تحب. شو يعني أو شيء لا تحب؟ يعني اللهم ما كان في قلبي من شيء لا تحب فأسألك يا ربي أن تبدلني مكانه إيمانا بوعدك. وبيجي الحديث عن الفقرة الأخيرة، ما معنى أن يكون في القلب شيء لا يحبه الله عز وجل؟ ما معنى أن الشخص يريد أن يصل إلى حيث أن يكون قلبه سليما من شيء لا يحبه الله؟ المعنى ورد في أدعية بلفظ إرادتي: اللهم اجعل إرادتي إرادتك ومحبتي محبتك. يعني كيف بيكون تطابق كامل بين شخصين لا خلاف بينهما، لا في المواقف ولا في القناعات ولا في الذوق، تطابق كامل. المطلوب أن يصل المؤمن إلى هذه المرحلة: إرادتي إرادتك يا إلهي، اللهم اجعل إرادتي إرادتك ومحبتي محبتك. هذا معنى إلهي إذا كان في قلبي شيء لا تحبه فأبدلني مكانه إيمانا بوعدك ووفاء بعهدك ورضا بقضائك، إلى آخر الفقرة التي تأتي إن شاء الله. بتعبير أوضح، هناك ثلاث حالات: حالة الإنسان العاصي، اثنين ما بيتفاهم مع بعضهم نهائيا لأنه ما بيطاوعوا بعضهم. العاصي لله عز وجل والمقيم على المعصية والكثير العصيان، الحال بينه وبين الله عز وجل حالة عصيان. أوحش ما بيني وبينك فرط العصيان، أوحش ما بيني وبينك فرط العصيان، هذه حالة. الحالة الثانية حالة جماعة الخلطة، الخلطة من هنهول وآخرين اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، جماعة الخلطة. الخلطة بتختلف أحيانا كأي خلطة، أحيانا بيكون مثلا والله 80% سم أو ما شابه ومدري قديش بالمئة عسل أو غيره، فلكل خلطته وأخلاق كل شخص وعباداته بحسب هالخلطة. طعمة الأخلاق وطعم طعم الأخلاق وطعم العبادة بحسب هالخلطة. خلاط أشر، لا مش بس إنه كذاب أشر، أكثر خلاط أشر. هذا مستوى، وهو جو الطبيعي لنا، جو الطبيعي لأكثرنا عادة هو هذا، نحن جماعة التخليط بدنا نوصل لمرحلة شو؟ حالة إرادتي إرادتك، محبتي محبتك، إلهي وما كان في قلبي من شيء لا تحبه فأبدلني مكانه. إيمانا بعدك، إلهي أريد أن أنقي قلبي من كل شيء لا تحب. هذا الأفق، هذا المستوى يلتقي مع أفق ومستوى إلهي هبني كمال الانقطاع إليك، هبني كمال الانقطاع إليك. أنا مخطئ، أنا مذنب، أنا عاصي، هو غافر، هو راحم، هو عافي. قابلتهن ثلاثة بثلاثة وستغلب أوصافه أوصافي. إلهي أنا لا أستطيع أن أتوب إلا إذا وفقتني للتوبة. أنا كالولد الصغير الذي يمشي مع أمه لا يستطيع أن يصل إلى الهدف، لكن إذا لم يشاكس يصل. إلهي أنا المشاكس أريد أن أتوب، أريد أن أعتذر. إذن العنوان شيء لا تحب، عنوان يلتقي مع مستوى هب لي كمال الانقطاع إليك. ممكن يكون مع أوله بس إنه يلتقي معه. هذا العنوان، إلهي لا تدع في قلبي شيئا لا تحبه، إلهي ما كان في قلبي من شيء لا تحب فأبدلني مكانه، كذا لا بأس أن أذكر أمثلة حوله. يعني ما المقصود بشيء لا يحبه الله؟ مثال الأول، مواجهة الإساءة بالإساءة. هذا الشخص اللي هو متدين ودقيق لا يواجه الإساءة إلا بمثلها، هذا الأمر لا يحبه الله. يحب، يقول وأن تعفو وتصفح خير لكم. أو إذا بدنا نقول بحب الله عز وجل بنسبة، بس مش الحب الأعلى. الذي يحبه الله عز وجل لنا مش مواجهة الإساءة بالإساءة. لذلك لاحظوا، خلينا هالكلمة تظل عطول عطول ببالنا، فمن اعتدى عليكم شو بعد؟ فاعتدوا. يعني أنتوا إذا رديتوا الإساءة بالإساءة أنتم معتدون كما اعتدي عليكم، لكن اعتداءكم عدوانكم مسوغ له وجه، لكن عدوان. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا. إذا مش هذا اللي الله عز وجل بحب لنا إياه، بحب لنا ادفع بالتي هي أحسن. مثال آخر، إنسان يعطي مال لفقير، هذا أمر يحبه الله بنسبة، بس في شيء لا يحبه الله موجود في قلب هذا الشخص اللي بيساعد الفقراء، وهو الإيثار، عدم الإيثار. هذا الشخص يحب عدم الإيثار، الله عز وجل لا يحب عدم الإيثار. مثل ما الله سبحانه وتعالى لا يحب عدم مواجهة الإساءة بالتي هي أحسن ويريد أن نواجه الإساءة بالتي هي أحسن، هو أيضا سبحانه وتعالى لا يحب ترك الإيثار، لا يحب عدم الإيثار. إذا ماذا يحب؟ يحب الإيثار. عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، الإيثار أعلى المكارم، الإيثار أحسن الإحسان وأعلى مراتب الإيمان. مثلا واحد بتشوفه أنه محتاج مبلغ وأنت عندك فقط هالمبلغ، لكن أنت عندك مصرف، عندك أكلك، عندك موني في البيت، فتؤثره، تعطيه كل المبلغ الذي معك، هذا إيثار. عدم الإيثار في الشخص لا يحبه الله عز وجل. من معاني أن الإمام الصادق عليه السلام يعلمنا أن نطلب من الله عز وجل إذا كان فينا شيء لا يحبه أن يبدلنا منه بالإيمان بوعده والوفاء بعهده إلى آخره، أن الشخص الذي لا يعود نفسه على الإيثار لا يريد أن يكون كما يحب الله، لا يريد أن تكون إرادته إرادة الله ومحبته محبة الله. مثال آخر ذكرت البارحة هذا المثال لكن أتوسع في بعض الشيء. الله عز وجل لا يحب فعل كل أمر قال عنه الشرع أنه مكروه. كل شيء في الشرع مكروه، الله عز وجل لا يحب فعله، لأنه هو اللي بيحبه سبحانه وتعالى بصير مستحب، اللي ما بيحبه مكروه، يعني يكرهه الله عز وجل. طيب، فإذا كان في قلبي فعل المكروهات كلها وأصلا ما ناوي يفوت بمسألة ترك المكروهات، إذن أنا مقيم على أشياء كثيرة لا يحبها الله عز وجل، إذن أنا لا أريد أن أصل إلى حيث تكون إرادتي إرادته ومحبتي محبته، لا أريد كمال الانقطاع إليه. لذلك لمن بؤر بالمناجاة الشعبانية: إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، هذه رندحة على الفاضي، هذه لقلقت لسان. كمال الانقطاع إليك، وأنا ما بخلي مستحب إلا بتركه، ولا بخلي مكروه إلا وأفعله، شو كمال الانقطاع؟ هذا مثل اللي بيقول لك أنا بحبك لكن تعلم بأنه دائما يخالفك. طيب، فإذا وصلنا إلى حيث أن التدين عندنا لا علاقة له بفعل المستحب ولا ترك الواجب، إلا بعد ما يختر واحد أو ما أدري شو بصير أنه بصلي له صلاة مستحبة أو شيء هيك. طبعا هذا الفهم منتشر في أوساط كثيرة، ما تلاحظوا مثلا أنه والله بأجواء مجاهدي المقاومة الإسلامية عزها الله في أوضاع مختلفة. طبعا يعني عم بحكي الجو اللي كان في مرحلة مسلمة ما قبل الفتح، لكن لما كثروا التحقوا بالمقاومة وصار في عنا مسلمة ما بعد الفتح، فيهم نماذج ممتازة جدا، لكن النماذج الممتازة أكثرها بمسلمة ما قبل الفتح. الشهيد عباس كوراني من ياطر من أقاربنا، أنا ما كان عندي علاقة مباشرة فيه، بس اللي عرفته عنه بعد شهادته أنه كل عملياته كلها كل مشاركاته وهو أمر فوج ومعروف اقتحامي، كل عملياته وهو صائم يتعامل مع صلاة الليل وكأنها واجب، يوقظ شخصا لصلاة الليل والجو بارد إلى بيقول له برد، قال له خذ هذا حرام حط عليك حرام. واحد تاني هو حكي لي عم بفيقه صلاة الليل، قال له قوم عم سوي قهوة، قال حتى يشجعني اني قوم عم سوي قهوة. من مكانه من موقعه الجهادي يتصل بيته يفيقهم على الصلاة، لما بيكون موجود بالبلد هو وولاده بالمسجد. طبعاً بتذكر جده المرحوم كان من حمائم المسجد، من أهل المتهجد أهل التهجد في المسجد، هذا الدرك واصل هون. هذه ثقافة مجاهدي المقاومة الإسلامية اللي استوعبوا خط الإمام وظلوا ماشيين على خط الإمام. هلا في ناس كثار بطلوا تركوا بعدوا ماشي، بس نحن امتحاننا هذا الخط اللي عم بيأكد عليه السيد القائد دام ظله بدون اي يعني هيك مدارات لاحد، عم بأكد عليه انه هذا خط مدرسة السيد القاضي القدوة، مدرسة السيد القاضي القدوة اللي هو استاذ للمقدس الشيخ بهجت واستاذ السيد الطباطبائي صاحب الميزان. بالمناسبة بين قوسين، سيد الطباطبائي صاحب تفسير الميزان بيقول كان عمره 16 سنة اجى على النجف. السيد القاضي من أقاربهم أيضا، السيد القاضي هو طباطبائي ومن تبريز، بيقول أنا كنت أمام مدرسة الصدر في النجف. مدرسة الصدر بالنجف موجودة بسوق الشبير، بأوائل سوق الشبير من جهة الميدان. بيقول أنا سيد طباطبائي صاحب تفسير الميزان بيقول كنت أقف هناك، مر السيد القاضي أو كان خارجا من المدرسة فقال لي يا بني بدك الدنيا صلي صلاة الليل، بدك الآخرة صلي صلاة الليل، يا بني إن كنت تريد الدنيا فصلي صلاة الليل وإن كنت تريد الآخرة فصلي صلاة الليل. هذا منهج السيد القاضي القدوي، منهج السيد القاضي القدوي صلاة الفجر على الفجر، أول وقتها الفجر. إذا واحد بده يزرع زيتون بيزرعه بموسمه، بده يزرع عنب بيزرعه بموسمه، بده يزرع حنطة بيزرعه، بده يزرع بطيخ وخيار بيزرعه، الصلاة ليش مش موسمها؟ الصلاة موسمها مش قبل الشمس بشوي، هذا آخر موسمها، هذا الموسم الذي يمقت الإمام الصادق سلام الله عليه من يبقى نائما نوم البطالين ويظل إلى أن يقترب وقت الشروق فيبادر إلى الصلاة، إنه هو دين بده حتى ما تروح الصلاة وقام الركض. وليش ما فيأتونا وبيقاتل كمان، تعبير العراقي هم نزل هم يدبش على السطح، إنه يعني هو ضيف وقاعد مثل شحاذ ومشارط بتعبيرنا، انه هو عاصي العصيان هذا يعني الاخلاقي طبعا، ما بنقال عاصي المعصي، لكن ما له حق. منهج السيد القاضي انه اللي ما بده يعمل الاعمال العظيمه ما له حق ان يطلب المقامات العاليه. ممكن واحد يقول لك طيب انا ما بدي اعمل مستحبات، حرام؟ قال له لا مش حرام. ما بدي اترك مكروهات، حرام؟ لا مش حرام. إذا ليش عم تقول إنه هذا مش النمط التدين السليم؟ الجواب نمط التدين السليم إنه الأحكام الخمسة بيلتزم فيها، ساعتها بصير إله حق يطلب المقامات العالية، يعني الفردوس جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يكون مع أمير المؤمنين عليه السلام. لكن إذا ما بده يعمل مستحبات وما بده يترك المكروهات وبدي يطلب المقامات العالية، لا ما إله حق يطلب المقامات العالية. تعرفوا مثل مين بصير هذا الشخص منا اللي بيعمل هيك؟ مثل اللي بتصدق بالفراطة وبده أعلى عليين وبيعطي الأكلات البيتين وبده يصير شوة وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني، بالشو؟ بالأكلات البيتين، بالتياب من السنة الماضية أو من قبل 4-5 سنين. الذي لا يريد أن يأتي بالمستحبات ويترك المكروهات لا يأثم، لكن ليس له أن يطلب المقامات العالية أو يبحث عن كرامات، إنه هو والله بدي يصير هيك صاحب كرامة، أو متى ترانا ونراك سيدي يا صاحب العصر والزمان، شو عامل حتى شوف؟ تعبير شاعر إيراني بيقول ذهبت إلى المسجد الحرام، دخلت إلى المسجد الحرام لأطوف بالكعبة، فقيل لي ماذا فعلت أنت خارج الحرم، خارج المسجد الحرام حتى تستحق الدخول إلى المسجد الحرام؟ انت برا كيف اشتغلت حتى تقدر تفوت لهون؟ هل أنت من أهل الدخول إلى المسجد الحرام؟ يعني كيف تعاطينا مع الأحكام الخمسة حتى نشوف أنه نحن بيطلعنا نطلب المقامات العالية وأعلى عليين، مش بس عليين، أعلى عليين. إذن من أمثلة عنوان أو شيء لا تحب اللي هو رقم 19 بحسب ترقيمي للأمور اللي ذكرها الإمام الصادق، الأمراض القلبية التي ذكرها سلام الله عليه، هذا يشمل كل مكروه نفعله، وبالتالي هذا المكروه يصدق عليه أن الله عز وجل لا يحبه. الفقرة التالية اللي قلت يأتي الحديث عنها فقط أقرأها وأختم باعتبار أنه الوقت أدركنا. الفقرة الأخيرة في هذا الدعاء التي نطلب من الله عز وجل أن يبدلنا المفردات الموجودة فيها بدل الأمراض 19، شو هي المفردات؟ فأسألك يا ربي أن تبدلني مكانه إيمانا بوعدك، ووفاء بعهدك، ورضا بقضائك. هذه خصائص القلب السليم، خصائص صوم القلب. إيمانا بوعدك، ووفاء بعهدك، ورضا بقضائك، وزهدا في الدنيا، ورغبة فيما عندك، وأثرة يعني إيثارا، وطمأنينة، وتوبة نصوحا. أسألك ذلك يا ربي بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. يأتي إن شاء الله تفصيل في هذه الفقرة. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في الكويت شهداء المجزرة في مسجد الإمام الصادق عليه السلام، وبنية شفاء الجرحى، وإلى أرواح شهداء الإسلام في الشام والعراق خصوصا المواجهات الأخيرة، وشهداء الإسلام في البحرين والحجاز واليمن وفلسطين، وإلى أرواح موتانا خصوصا الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، إلى الجميع خصوصا الذين ينتظرون هدايا شهر رمضان، إليهم جميعا، وإلى من ذكرت نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.